بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. قائد فيلق القدس يؤكد أن إيران ستثأر من الجنات الضالعين في اغتيال قادة النصر. استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في مطار بغداد بالصواريخ. إلى التفاصيل. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. وكتبت الخارجية على حسابها بتويتر إن اغتيال الفريق سليماني لم يكن ترجمانا بارزا لإرهاب دولة وانتهاكا للمبادئ البديهية للقانون الدولي فحسب، بل أظهر أن أمريكا بإمكانها ارتكاب جريمة، مؤكدة أن تبعاتها لن تكون تحت سيطرتها. أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاآني أن إيران ستثأر ثأرا كبيرا من الجنات الضالعين بجريمة اغتيال قادة النصر، وأن لديها طريقتها في الانتقام. وفي كلمة له بمراسم إحياء ذكرى استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، قال العميد قاآني إن الولايات المتحدة بارتكابها هذا العمل الجبان ارتكبت أحقر جريمة. وأضاف قاآني قائلا: سنثأر لقادتنا، والمجتمع الإسلامي والأحرار في العالم سينتقمون من الجنات، لافتا أن طردكم من المنطقة هو أحد أبرز أهدافنا، وستخرجون من هذه البقعة من الأرض. أقامت السلطات العراقية حفلا تأبينيا رسميا في العاصمة بغداد لإحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض في كلمة بالمراسم إن العراقيين يستذكرون قيام قادة النصر في الدفاع عن الوطن والتضحية بأرواحهم للانتصار على جماعة داعش الإرهابية، مضيفا: نعاهد القادة الشهداء بمواصلة الدفاع عن العراق. استهدف قصف صاروخي مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأمريكية فجر اليوم. وقالت مصادر خبرية عراقية إن الصواريخ استهدفت قاعدة فيكتوريا التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، حيث دوت صافرات الإنذار فيها، كما حلقت مروحيات في المنطقة، مؤكدة أن الاستهداف أصاب بصورة مباشرة قسم BDSC داخل قاعدة فيكتوريا، حيث فشلت منظومة الدفاع الجوي السيرام عن صد الهجوم. ويأتي الاستهداف عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار غربي البلاد بطائرتين مسيرتين دون أن يتسببا بوقوع الخسائر. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
استهدف صاروخ كاتيوشا صباح اليوم الأربعاء قاعدة عسكرية تتواجد بها قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. وأعلنت خلية الإعلام الأمن العراقية سقوط صاروخ على معسكر النصر في المطار، كاشفة أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد غربي بغداد. وكانت قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد تعرضتا خلال اليومين الماضيين إلى هجمات بطائرات مسيرة، كما عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم، وتم تفكيكها وتسليمها إلى مديرية الأدلة الجنائية. إلى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم الأربعاء عن العثور على وكرين تعود لعصابات داعش الإرهابية في ناحية الرشادة بمحافظة كركوك. على صعيد ثاني، أعلنت محكمة جنايات الرصافة حكم وكيل وزير الكهرباء السابق رعد الحارس بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار لتلقيه رشا مالية وإحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن. على صعيد آخر، وبعد احتفالات شعبية حاشدة انطلقت صباح اليوم فعاليات الحفل التأبين الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في بغداد بحضور كبار المسؤولين العراقيين. وحضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء الأسبق نور المالكي ورئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحج عبد العزيز المحمداوي. كما حضر الحفل وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة ناد ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وعدد كبير من المسؤولين بمستويات مختلفة. وقال رئيس الجمهورية أن الشهيد سليماني ضحى بنفسه من أجل العراق، مؤكدا أهمية استذكار الشهيدين العظيمين سليماني والمهندس ودورهما في التصدي لداعش، فيما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الشهيدين المهندس وسليماني بذلا جهدا كبيرا في تحقيق النصر وأنارا بشهادتهما دروب السائرين نحو الحرية، مؤكدا أن فراق الشهيدين صعب وأوجع القلوب جميعا. وقال المالكي في كلمته إن القادة الشهداء أعطوا دروسا بليغة لكل من يريد الوصول بالعراق إلى مبتغاه، وأضاف أن تجربة الحشد الشعبي وما سطره الشهيدان من عطاء أصبحت نبراسا لكل الدول وعليها الاستفادة منها، فيما أكد وزير الدفاع جمعة عناد أن أياد الغدر التي طالت الشهيدين المهندس وسليماني أثرت تأثيرا سلبيا على المقاتلين. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى سوريا، حيث تعرضت القاعدة الأمريكية في ريف دير الزور شرقي سوريا لقصف صاروخي صباح اليوم. وذكرت مصادر خبرية سورية أن القصف استهدف القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي السوري العراقي. من جهة أخرى، أعلنت مصادر الجيش السوري فجر اليوم عبور قافلة شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مدينة القامشلي السورية متجهة إلى القواعد الأمريكية بريفي الحسكة ودير الزور. يمنيا، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسس تابعة للقوات الإماراتية خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة شبوة. وقال ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع في بيان إن الدفاعات الجوية للقوات اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، موضحا أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع. قالت شركة النفط اليمنية إن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة نفطية جديدة واقتادها قصرا إلى قبالة جيزان. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن التحالف قام باحتجاز السفينة إسبلندور سفير الخاصة، والتي تحمل أكثر من 24 ألف طنا من المادة المازوت ويقتادها قصرا إلى قبالة جيزان، مشيرا إلى أن العدوان احتجز السفينة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية. أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن حركة الجهاد الإسلامي بانتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش تزداد إصرارا على المضي في مشوارها تجاه حرية الشعب الفلسطيني وعهدها لكل الأسرى بأنها لن تخذلهم. وقال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة إن حركة الجهاد الإسلامي كانت تعيش أدق تفاصيل المعركة ورفعت درجة التأهب القصوى لدى مجاهديها. وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت بأنها ستقصف تل أبيب إذا ما استشهد الأسير أبو هواش. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن تداعيات جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة أمريكا. قائد فيلق القدس يؤكد أن إيران ستثأر من جنات الضالعين في اغتيال قادة النصر. استهداف قاعدة فيكتوريا الأمريكية في مطار بغداد بالصواريخ. أشكركم على كرم المتابعة، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. شكرا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الزهراء في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم أينما كنتم بمناسبة ذكرى استشهاد ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونقدم لحضراتكم بهذه المناسبة هذا البرنامج. أيها المستمعون الأفاضل، أجمع المفسرون على نزول كثير من الآيات القرآنية في حق أهل البيت عليهم السلام، ومنهم مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها. نستعرض بعضا منها في هذه الدقائق. فمنها قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قيل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم؟ أجاب صلى الله عليه وآله وسلم: علي وفاطمة وابناهما. وقال ابن عباس أيضا: لما نزلت هذه الآية قال قوم في نفوسهم مرض: ما يريد إلا أن يحثنا على قرابته من بعده. فأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم قد اتهموه، فأنزل تعالى فيهم: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ فقال القوم: يا رسول الله إنك صادق. ويروي جابر بن عبد الله الأنصاري: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا محمد، أعرض علي الإسلام. فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال الأعرابي: تسألني عليه أجرا؟ قال: لا، إلا المودة في القربى. قال الأعرابي: قرابتي أو قرابتك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: قرابتي. فقال الأعرابي: هات أبايعك. فعلى من لا يحبك ولا يحب قرابتك لعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين. ومن هذه الآيات مستمعينا الكرام آية التطهير المشهورة. روى أبو برزة قال: صليت مع رسول الله 7 أشهر، فإذا خرج من بيته أتى باب فاطمة فقال: السلام عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وروى ابن مالك: كان النبي يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج لصلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كما قالت عائشة: خرج النبي غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، تعني الكساء. فجاء الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخيرا نهدي لحضراتكم أيها الأماجد دعاء للسيدة الزهراء عليها السلام كانت تقرأه في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث فأغثني، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. نعزيكم مرة أخرى مستمعينا الكرام بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. رزقكم الباري عز وجل وإيانا شفاعتها يوم القيامة، ولكم منا خالص الدعاء، ولا تنسونا من دعائكم الكريم، وإلى اللقاء.
أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو
شد تحب أمك شعور،
من تغمض عيونها أنا مو أمي كل صافية، أمي كل صافية، أم أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعلتها.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. أيها الأكارم، نستمع فيما يلي إلى زيارة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسألكم الدعاء.
يا ممتحنك امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله، وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك.
مع الأحزان والهم سكنت دار أحزاني، ومن ضيعك يا أمي وريست نار أشجاني، ومن ما ذقت من هضم وجرعتي من الثاني، أثار الدهر في الظلم وأبدى كل طغياني، فمن آلامك طبعي سيبقى جاريا دمعي. أيا زهراء، أيا زهراء سيدتي، أيا مولاي مولاي إلى خادم الحسين الشيخ عبد الستار الكاظمي. أيا أمه من يقوى ويقضي طول أعماري، وعن فكري فلا تطوى وتنسى قصة الدار، فهذه مهجتي تقوى بجمر الباب والنار، سأبقى دون ما سلوى إلى ما قدر الباري، فمن أغصانك فرعي أنا ابنك سيدتي ومولاتي، فمن أغصانك فرعي سيبقى جاريا دمعي. أيا زهراء، أيا زهراء فدوى روح لها الأصوات، أيا زهراء، أيا زهراء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج اليوم. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة السجادية المباركة. لازلنا ننهل من معين الدعاء الثاني والأربعين من أدعية الصحيفة السجادية المباركة، وهو دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به عند ختمه للقرآن الكريم. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، ذكر فيها الإمام السجاد سلام الله عليه مجموعة من صفات القرآن الكريم ومجموعة من منازل القرآن الكريم، وقد تقدمت معنا في حلقات سابقة، وبقيت هناك صفات أخرى. وصفات القرآن الكريم صفات كثيرة جدا تعرض لها القرآن الكريم نفسه في الكثير من آياته، وهكذا الروايات الشريفة. من جملة هذه الصفات التي ورد التركيز عليها في دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه، كما أنه ورد التأكيد عليها في القرآن الكريم، كون القرآن شفاء، وكما يقول سلام الله عليه: وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه، وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. إذن القرآن الكريم أعزتي المستمعين هو شفاء، وهذه الصفة قد ركز عليها القرآن الكريم كثيرا في الآيات المباركة. يقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء الآية 82، يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وفي سورة يونس الآية 57 أيضا يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذلك مثلا في سورة فصلت الآية 44 يقول: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر، إلى آخر الآية الكريمة. هكذا الروايات الشريفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت فيها هذا المعنى وهذا الوصف للقرآن الكريم، وهي مستلة من كتاب الله. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. كذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: إن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فإذا القرآن الكريم سلام الله عليه شفاء، وهو شفاء لهذه الأمراض التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن ليس كتاب طب، يعني لما نقول أن فيه شفاء ليس معنى أن القرآن الكريم كتاب طب يتطبب ويستشفي فيه الناس، كما الكثير من الناس ربما يعتقدون ذلك، أنه القرآن يقول أنا شفاء، فأنا ما أذهب إلى الطبيب، ما أذهب إلى الدكتور، ما أذهب إلى الأخصائي، أريد أن أتشافى بالقرآن لأن القرآن شفاء. الواقع صحيح، القرآن شفاء، ولكن شفاء لما في الصدور من الأمراض النفسية والخلقية ومن الأمراض العقائدية أيضا. نعم، أنا لا أنكر أن بعض آيات القرآن الكريم تصلح للتداوي وللمشافات والمعافات من الأمراض الجسدية. يعني توجد لدينا بعض الأخبار، بعض الروايات التي تذكر لنا آيات الاستشفاء بالقرآن الكريم، وهذه واردة في كلمات أهل البيت سلام الله عليهم، لكن ليس بهذا الحجم وبهذا الإطلاق. القرآن لم ينزل كتابا لمعالجة الأجساد من الأمراض الجسدية ومن الجراثيم التي تخترق الجسد، كلا، وإن كان في بعض الآيات كما ذكرت استشفاء كما ورد في روايات أهل البيت، لكن القرآن الكريم وهذا هو المعنى الأكمل والمعنى الأدق، هو شفاء لما في صدور الناس، لما في صدور الناس من أمراض عقائدية، من أمراض نفسية، من أمراض خلقية، كما ذكر الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة، قال إن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فإذا القرآن الكريم يعالج النفوس، يزيل أمراض النفوس، هذه الأمراض سواء كانت على مستوى العقائد كالكفر والنفاق والغي والضلال، أو كانت على مستوى الأخلاق العملية كالحسد والحقد والعصبية وما شابه ذلك من أمور أخرى. لكن هذا الشفاء الذي ورد في القرآن الكريم، الواقع أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني نعمة الشفاء من هذه الأمراض النفسية، من هذه الأمراض الفكرية إن صح التعبير، إنما هي مختصة بالمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يعني المؤمنون هم الذين يستفيدون منه. أما الظالمون يقول القرآن الكريم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإنسان المؤمن هو الذي يستفيد من شفاء القرآن الكريم لشفاء أمراضه الفكرية وأمراضه النفسية والأخلاقية. وأيضا هو ليس كل مؤمن على الإطلاق، وإن كل مؤمن ينال قسطا في الواقع من شفاء القرآن الكريم، لكن المستفيد الأكبر من المؤمنين أنفسهم هم الذين يعون القرآن ويصدقون بالقرآن ويفهمون القرآن ويتدبرون في معانيه. ولهذا قال سلام الله عليه وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه. هذا الإنسان الذي يريد أن يستشفي بالقرآن الكريم ويجعله شفاء لنفسه ولفكره، أولا عليه أن ينصت، عليه أن يستمع. وتعرفون أن هناك فرقا بين السماع والاستماع. السماع الواقع هو قد يكون تلقائيا من دون إرادة وقصد، وأما الاستماع فهو ما كان عن إرادة وقصد وتمعن. فإذا الإنسان عليه أن يصغي إلى القرآن، أن يستمع إلى القرآن بفهم التصديق، يعني أن يفهم القرآن ويصدق بمضامين القرآن الكريم. إذا استمع الإنسان وأنصت الإنسان وفهم الإنسان كتاب الله وصدق به، سوف يكون ذلك سبب لشفائه، والحمد لله رب العالمين.
وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه.
برنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. إن المعاني التي يدركها الإنسان إما أن يكون لها مطابق في الواقع الخارجي كالجواهر والنبات والجماد، أو يكون مطابق هذه المعاني موجودا بحسب ما نعقله، أي إنه غير موجود لولا هذا التعقل، مثل علاقة الملكية، فنحن لا نجد في هذا السياق وراء الجوهر المملوك وهو الأرض مثلا، لا نجد شيئا آخر في الخارج يسمى الملكية، بل هي معنى قائم بالتعقل، فلولا لا ملك ولا مالك ولا مملوك، بل هناك إنسان وأرض فحسب. وهذا النمط الثاني من المعاني يسمى بالاعتبار، في حين يسمى النمط الأول بالحقيقة. وقد برهنا في كتاب الاعتبارات على أن كل اعتبار إنما هو متقوم بحقيقة تحته. ونحن إذا تأملنا وجدنا جميع المعاني المربوطة بالإنسان كالملك والرئاسة والمعاشرات أمورا اعتبارية ومعاني وهمية، وإنما ألزم الإنسان نفسه باعتبارها احتياجه الأولي إلى الاجتماع والتمدن لتحصيل الخير والمنافع ولدفع الشر والأضرار. فكما أن للنبات نظاما طبيعيا في دائرة وجوده يحفظ به جوهره بالتغذي والنمو وتوليد المثل، فكذلك للإنسان نظام طبيعي يحفظ به جوهره في أركانه، إلا أن هذا النظام الإنساني محفوظ بمعاني وهمية وأمور اعتبارية، بينها نظام اعتباري وتحتها النظام الطبيعي. إن الإنسان يعيش بحسب الظاهر بالنظام الاعتباري، ويعيش بحسب الباطن بالنظام الطبيعي، وهذا النظام الاعتباري للإنسان موجود في ظرف الاجتماع والتمدن، فحيث لا اجتماع لا يكون هناك اعتبار. ترى ما موقع هذه المعاني الاعتبارية قبل النشأة الاجتماعية للإنسان؟ والجواب أن ما قبل هذه النشأة الاجتماعية من العوالم السابقة على وجود الإنسان الاجتماعي، وكذلك ما بعد نشأة الاجتماع مما يستقبله الإنسان من العوالم بعد الموت، حيث لا اجتماع مدنيا فيها، فإنه لا وجود لهذه المعاني الاعتبارية فيها قطعا. إن المعارف التي يقدمها الدين للإنسان تحكي عن حقائق أخر بلسان الاعتبار، فالدين الإلهي يجعل الأمور الموجودة فيما بعد هذه النشأة مترتبة على مرحلة الأحكام والأعمال ومرتبطة بها ارتباطا حقيقيا، ولما كانت تلك الموجودات أمورا حقيقية خارجية كانت النسبة إنما هي بينها وبين الحقائق التي تحت هذه الأمور الاعتبارية، وبهذا يبدو لك أن لظاهر هذا الدين باطنا أيضا. وفي الكتاب الإلهي نقرأ: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية تشعر بأن للحياة الدنيا شيئا آخر غير ظاهرها، وأن ذلك الشيء الآخر هو الآخرة. نحو الآفاق العالية.
دارك يا علي. علي. دارك يا علي شالت همس دار الإمامة، الليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. دارك يا علي شالت همس دار الإمامة، الليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار، على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى.
غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البيان، تنك صدر السماء همك يا حيدر صبرك يمنين. غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البيان، تنك صدر السماء همك يا حيدر صبرك يمنين. تنوحي بجانبك زينب واخوها الحسن وحسين، يتامى ودعوا امهم وداعي حلم والعين. بنت المصطفى الهادي الاجل لما اللي فاها مثل الشمعة من تيطفى هوى العاصف طفاها. بعد ما ظلت انوار حزينة همسة الدار.
هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. دارك يا علي شالت همس دار الإمامة،
دار الإمامة.
هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى،
دار اليتامى.
يا علي شالت همس دار الإمامة، هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى.
على الزهرة يكرر،
على الزهرة يكرر
حزينة أمسة الدار،
حزينة أمسة الدار. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار. هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى.
مدفن الزهرة شمس محجوبة بتراب، دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب. عجيبة مدفن الزهرة شمس محجوبة بتراب، دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب. قبل ما تدخلي دارك اجت عينك على الباب، فكرت كل ما جرى عليها، ذكرت ضلع الذي انصاب. ناشي الطاهرة دفنت لجن روح الوديعة، قبلك يا علي دارك تعنك بالفجيعة. تحومي بجنح لك دار حزينة أمسة الدار.
هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. دارك يا علي شالت همس دار الإمامة، هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. دارك يا علي شالت أمس دار الإمامة، هالليلة صفت يا أبا الحسن دار اليتامى. على الزهرة يكرر حزينة أمسة الدار، على الزهرة.
السادسة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.